الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 25، درس 25 من أصول الفقه، من كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر. الباب الرابع، احنا ما زلنا مع أدلة الأحكام، وقلنا أدلة الأحكام هناك أدلة متفق عليها وأدلة مختلفة فيها. فالأدلة المتفق عليها هي إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذا ما فيش خلاف بين أهل العلم على ذلك. وهناك بعض الأدلة متفق مختلف فيها، وهو الباب الرابع. تقدم تعداد أنواع الأدلة المتفق عليها، ونعقد لكل منها فصل. وهذا الباب فيه فصول كثيرة جدا، فيه فصول كثيرة جدا. الفصل الأول، إجماع الخلفاء الراشدين، هل هذا دليل من الأدلة؟ إذا لم نجد دليلا في الكتاب أو دليلا في السنة أو دليلا أو إجماع، هل نأخذ بإجماع الخلفاء الراشدين؟ بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة، سواء الخلفاء أو غيرهم، أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما، فإذا اجتمع على رأي لم يخالفهما أبو بكر وعمر. ولقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما، بل بمجموع قول الخلفاء الراشدين. قال لك لا يا عم، ده المجموع قول الخلفاء الراشدين، وهو حق إن شاء الله لقوله تعالى عليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والذين يأخذون بقول مطلق الصحابي، يأخذون باتفاق الشيخين أو باتفاق الأربعة، من باب أولى، وسوف يأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. ومن حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع لا يأخذ بقول الأربعة، وممن ذهب إلى ذلك الظاهري. يعني بعض الناس قال لك لا يا عمي، دي الأدلة ثلاثة فقط زي الظاهرية، الكتاب والسنة والإجماع، لذلك لا يأخذون بقول الصحابي أو بقول إجماع أبي بكر وعمر أو بإجماع الخلفاء الرابع. الفصل الثاني، من الأدلة المختلف فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هيا بنا نعيش مع الصحابة لنعرف من هو الصحابي، تمام، ولماذا قوله حجة. تعريف الصحابي، الصحابي لغة منسوب إلى الصحابة، والصحابة إما بمعنى الصحبة وإما جمع صاحب، فكل من صحب غيره ولو ساعة فهو صاحب. فأنا صاحبكم، تمام، فأنا صاحبكم، لأن الصاحب اسم الفاعل من صحبة. أما في اصطلاح المسلمين في الصحابة، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته له، ده في تعريف الأصوليين غير تعريف المحدثين، ومات على الإسلام، ويقال له أيضا صاحب، والجمع أصحاب وصحابة. تعريفه عند المحدثين، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام وإن أصابته ردة، ده تعريف المحدثين. أما تعريف الأصليين يقول لك كل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وطالت يعني لابد من مساحة للصحبة، تمام. ويختص الصحابي والصاحب في عرف الأصليين والمحدثين بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما من صاحب غيره فيقال له صاحب فلان. يعني أول ما نقول الصحابة فهذا أو صحابي، على طول نفهم منه إنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عند الأصليين والمحدثين. ليه؟ لأن لو واحد صاحب الإمام أحمد ما بنقولش عليه صحابي، بنقول صاحب أحمد. واحد صاحب مالك بنقول صاحب مالك. واحد صاحب الشافعي بنقول صاحب. لكن أول ما يطلق لفظ الصحابي فهذا لا يقصد به إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين والمحدثين. ويخرج بقولنا وطالت صحبته، قول الأصوليين يعني من لقيه مرة أو مرتين أو رآه من بعد وذلك لأن مثل هذه الرؤية لا تكفي لتعلم العلوم الشرعية، لأن الجماعة الأصوليين قال لكم مش معقول يعني واحد شاف واحد مرة أو اثنين هيتعلم منه، أو شافه من على بعد زي ما حصل في حجة الوداع هيتعلم منه، تمام؟ إذ أن من جل قول الصحابي من إذ أن من جعل قول الصحابي حجة بنى ذلك على العموم، على العلوم التي يحصلها الصحابي بقول إيه؟ لماذا قالوا قول الصحابي صحبة حجة؟ لأن الصحابي لازم من فترة، فإذا قال موضوع أو أمر ما لا يمكن يكون الكلام ده من إيه؟ من نفسه، أكيد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف اصطلاح المحدثين. فالصحابي عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولم يشترط طول الصحبة، وذلك لأن عنايتهم إنما هي بالرواية، والرواية يكفي فيها مجرد اللقيا ولو مرة واحدة. قال البخاري من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، طبعا ومات على ذلك، وإن أصابته رد على الصحيح. ويخرج بقولنا ومات على الإسلام بعض من أعلن إسلامه ثم ارتد ومات على الكفر، طبعا ده ليس بصحابة، تمام؟ لكن الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام يعتبرهم أكثر الأصوليين والمحدثين من إيه؟ من الصحابة. ويبني بعض الأصوليين الخلاف في ذلك على حكم الردة، هل تبطل ما سبقها من العمل مطلقا أو بشرط الموت على الكفر؟ فإن قلنا ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه وكان له دور كبير في الفتوحات الإسلامية، يعني بيقول لك هل الردة تبطل الأعمال السابقة جميعا؟ ما هو الردة لو تبطل الأعمال السابقة جميعا هتبطل إيه؟ الصحبة، تمام؟ أم أنه إذا أسلم وحسن إسلامه يجازى على أعماله التي كان فعلها قبل الردة، تمام؟ أما من كان مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فليس صحابيا، ومنهم أبو ذؤيب الهزلي سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فسافر نحوله فاته شرف اسم الصحبة، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة فشهد دفنه وحضر بيعة أبي بكر الصديق. سبحان الله، يعني دماء حضر دفنة النبي، حضر صلاة الجنازة النبي، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لم يأخذ شرف الصحبة. فأي واحد أسلم في حياة النبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عليه إيه؟ صحابي. والمنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشملهم اسم الصحابة اتفاقا، عبد الله اسم الصحبة عبد الله بن أبي بن سلول ده لا يطلق عليه صحابي أبدا، ها؟ تمام؟ لا مش عبد الله، ابن اسم عبد الله، عبد الله بن أبي بن سلول، أي نعم، تمام؟ لا يطلق عليه ومن على شاكلتهم. يبقى هنا انتهينا إلى تعريفه من هو الصحابي عند الأصليين، عند الأصليين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته ومات على الإسلام. طب من الصحابي عند المحدثين؟ ولو مرة ولو لحظة ومات على الإسلام، تمام؟ وإن تخللت عند الأصوليين وعند المحدثين ذلك إيه؟ ردة. طيب حجة قول الصحابي، ليه قول الصحابي حجة؟ ومن الذي أخذ بهذا الكلام ولم يخذ؟ منافق، درس النفاق، مات على النفاق، ده الله جل وعلا نهاهم عن نهى النبي بعد ذلك أن يصلي على أحد منهم، وبعد ما صلى عليه لا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، وبعدين ربنا قال إن المنافقين في الدرك ولا يصل إلى الدرك الأسفل من النار إلا من كان إيه؟ كافرا. المنافق ده كافر، أظهر الإيمان، أظهر الإسلام وأبطن إيه؟ الكفر. فلا الكذب شيء، دي علامة من علامات النفاق، الكذب شيء والنفاق شيء ثاني. نعم لا لا نعم. حجة قول الصحابي، ذهب الإمامان مالك والشافعي في مذهبه الجديد وهو قول بعض محققي الأصوليين منهم ابن حزم والشوكاني إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة على غيره من الناس. يبقى مين اللي قال الكلام ده؟ الشافعي، مالك الشافعي وابن حزم والشوكاني. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الصحابة بشر غير معصومين، وقد كان أحدهم يقول القول ويخطئ فيه، فإذا نبه إلى خطئه رجع عنه، وكان بعضهم يرد على بعض، وهم بشر هذه حقيقة. وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله، والشافعي في مذهبه القديم غير مذهب الجديد، إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا. يعني الصحابي ده نأخذ بكلامه إمتى ويصير حجة اللي مخالف إيه؟ كتاب والسنة إيه؟ الأصول الثلاثة المتفق عليها من أدلة. وإنما قالوا ذلك لأن الصحابة ليبقى رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته وسفره، وسمعوا أقواله، وشاهدوا أفعاله وتقريراته وأحكامه، فكانوا بذلك أعرف هذه الأمة بربها، وأعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إخلاصا لله وحرصا على الخير، حتى أصبح لهم بهذه الصحبة المباركة تمام وطول الرفق النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل مع ملكة مع ملكة علمية راسخة، وذوق به يفرقون بين الحق والباطل، وقد شهد الله لهم تعالى بأنه قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون هذه الأمة. طبعا إن الصحابة لازموا النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، وشافوا الأحكام وشافوا الأوامر والنواهي، فهو إذا قال هذا حلال أو هذا حرام لا يقوله عن جهل، إنما يقول عن إيه؟ عن علم عنده من الكتاب أو من السنة. قالوا: فالغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن الصحابي يألف حكم شرعي من عنده تمام، ولكنه لم يصرح بالسماع منه، أو يكون ممن علمه بمشاهدة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريراته ولم يصرح بالمشاهدة. يعني ممكن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصرح بالسماع منه، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولم يصرح هذا الصحابي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن لم يكن من هذه الأنواع بأن كان قد قاله باجتهاده هو المحض بقى الصحابي تمام، فهو عدل عالم باللغة، عالم بأصول الاجتهاد، فيكون اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ممن جاء بعده من التابعين من بعده. وإن كان هذا الكلام قاله باجتهاده، أولا الصحابة كلهم عدول، نمرة واحد. نمرة اثنين، أعلم الناس باللغة مين؟ الصحابة. ليه؟ لأن يعني عاشروا الوحيين والوحيين وهم أهل الفصاحة والبلاغة. نمرة ثلاثة، هو يعلم بأصول الاجتهاد، إن الاجتهاد له أصول، فهو كصحابي لا يمكن يقول على الله ما لا يعلم تمام. ثم إن الذين قالوا إن قول الصحابي حجة جعلوه في مرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي، فلا يجوز عندهم للمجتهد أن يجتهد رأيا يخالف قول الصحابة رضوان الله عليهم. حتى اللي جعلوه حجة قالوا لابد أن يكون هذا بعد بعدين كتاب السنة والإجماع وقبل القياس. وليس الخلاف المبين أعلى في جميع أقوال الصحابة، بل أقوالهم على درجات، يعني حتى الصحابة كلهم لا أقوالهم على درجات، مش درجة واحدة. كم درجة ذكرها العلماء؟ 6 درجات لأقوال الصحابة، يعني مش كل أقوال الصحابة مستوية. القول الأول أن يتفق الصحابة على مسألة، فهذا إجماع قولي وهو حجة، وقد تقدم القول فيه. إذا اجتمع الصحابة كلهم على قول واحد أصبح القول ده حجة خلاص بقى. قلنا إجماع الصحابة ده يقدم على إجماع غيره، هم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأعلم الناس باللغة، يقدم على غيره تمام. نمرة اثنين، في أقوال الصحابة أن يتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة، وقد تقدم القول فيه أيضا، وأنه يلزم الأخذ به، وكان مما وكذا ما أمر به الخلفاء الراشدون وأخذ به الصحابة، وذلك حديث عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقد وافق الشافعي على حجية أقوال الخلفاء الراشدين. يعني نمرة واحد إذا اجتمع الصحابة كلهم على رأي، نمرة اثنين إذا اجتمع مين؟ الخلفاء الأربعة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنته الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمام؟ يبقى أقوال الصحابة مش كلها واحد، أقوال الصحابة على درجات، الدرجة الأولى ما اتفق عليه الصحابة، الدرجة الثانية، تمام؟ الدرجة الثانية ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة. الدرجة الثالثة من أقوال الصحابة أن يقول الصحابي قولا يعرف أنه قد انتشر وزاع بين الصحابة، ولم يعلم أن أحدا منهم أنكره أو رده عليه، فهذا النوع هو ما يسمى بالإجماع السكوتي، وقد تقدم القول فيما في مبحث الإجماع. يعني الصحابة كلهم رضوان الله عليهم عدول، ففي واحد من الصحابة قال قول، وفي حياة الصحابة والصحابة جميعا سكتوا عن هذا القول ولم يعارضوه، إذن هم موافقون على إيه؟ على يسمى الإجماع السكوتي. الرابع، النوع الرابع، أن يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد الرأي، فهذا النوع وإن كان موقوفا في الظاهر له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة، يبقى النوع الرابع أن يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد رأي، يعني مش ممكن الصحابي يقول إيه هذا كان، يعني لو قال الصحابي من صلى 12 ركعة في الليل في اليوم الله بني له بيتا في الجنة، هل يستطيع الصحابي أن يقول هذا باجتهاده؟ ها؟ لأن بناء الأجر الحسنة، بناء العقاب والثواب لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو من إيه؟ فإزاي الصحابي يقول هذا الكلام مثلا؟ فإذا كان هذا القول كده يفهم بأن هذا ليس من عقله، ها؟ فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما قالهوش إلا لأنه إيه؟ سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمثل له الأصوليون بحديث قول عائشة رضي الله عنها لم ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. عائشة قالت يعني بعد 50 لن تحمل المرأة. هذا قول عائشة، هل يمكن أن تقول عائشة هذا الكلام من عندها؟ لأن هذا تتكلم في الغيبيات، والغيبيات لا تأتي إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها لم يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من عامين قدر ما يتحول ظل المغزل، فهذا النوع حجة وهو نوع من أنواع السنة، لأن لا يمكن عائشة تقول هذا الكلام، هذا كلام في علم الغيب، حتتكلم في الغيب عائشة من عندها؟ لابد أن يكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. لنا في التمثيل لهذه المسألة بهذين المثالين نظرا، فلا يبعد أن تكون قالت ذلك بناء على ما تعرفه من عادات النساء، ممكن يكون قالت. أما القاعدة الأصولية فهي صحيحة، ومثل لها بعض الأصوليين بأن علي رضي الله عنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات، وجعل منها ابن القيم في إعلام القيين قول عائشة لزيد بن الأرقم أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وذلك فيما وقع منه أنه اشترى عبدا بـ800 درهم نسبة نسيئة ثم باعه 600 نقدا ممن اشتراه، والحديث أخرجه أبو داود، ولكن في جعله بمنزلة المرفوع نظرا، إذ يمكن أن تكون إيه قالته باجتهاد منها رضي الله عنها وأرضاه. النوع الخامس بقى من أنواع أقوال الصحابة أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي، ده اجتهاد منه في المسألة، ويخالف فيه غيره من إيه، فهذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة، هو قال الكلام ده من عنده لكن خالف فيه إيه رأي الجمهور. وذهب بعض الأصوليين والفقهاء منهم أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلزم الأخذ بقول أحد الصحابة إذا اختلفوا، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلى قول غيرهم أو إحداث قول جديد. يعني الصحابة اختلفوا في مسألة، فينبغي علينا أن نأخذ بقول واحد منهم، ما نأخذش بقول إيه؟ غيرهم. تمام؟ النوع السادس والأخير من أقوال الصحابة يبقى النوع الأول ما أجمع عليه صحابة. النوع الثاني الخلفاء الأربعة. النوع الثالث ما قاله الصحابي وسكت عنه الصحابة. النوع الرابع ما قاله الصحابي واستحالة أن يكون هذا من إيه؟ من رأيه، من عند نفسه. النوع الخامس ما قاله الصحابي برأيه وخالف فيه إيه؟ غيره من الصحابة. النوع السادس أن يقول الصحابي قولا ممن يدرك، مما يدرك به بالرأي، ولم يعلم انتشاره بينهم، ولم يعلم أن غيره من الصحابة خالفه في ذلك، وليس مخالفا للكتاب أو إيه؟ سنة. فهذا النوع المختلف فيه، وقد بينا الخلاف في أول هذا المبحث. ونرجو ونرجح أن هذا النوع من أقوال الصحابة ليس بحجة في الدين، اللي هو إيه؟ مما يدرك بالرأي ولم يعلم انتشاره، وكمان ما انتشرش بين الصحابة، ولكن هو مع ذلك مما يستأنس به لتقوية أحاديث الأحاد الواردة التي هو موافق فيها لها، ويستأنس بها ويستأنس بها المجتهد إذا وافق اجتهاده قول الصحابي، وإذا رآه موافقا للقواعد فله أن يأخذ به متابعة وتقليدا عند من أجاز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لا أنه حجة في ذاته والله. يعني ممكن نأخذ في هذا واحد مجتهد من العلماء اجتهد مسألة وهذا القول وافق قوله، ده بقوي قوله. أمر ثاني ممكن الحديث ضعيف، هذا في قول الصحابي هذا ممكن إيه يقوي هذا الحديث ضعيف، أو أنا طالب علم لي أن أقلد أحد العلماء، فمن باب الأولى تقليد الصحابي في قوله. تنبيه: بلغ عدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 10,000، عشرات الألوف، والذين لهم رواية منهم في مسند الإمام أحمد قريبا من 750 صحابي، أما الذين لهم آراء اجتهادية وفتاوى فلا يزيدون عن 150، المكثرون منهم 7، والمتوسطون 20، والباقون مقلون. انظر الأحكام لابن حزم. قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من أقوالهم، وفي رواية: لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، وإذا جاء عن التابعين زعم. تنبيه آخر: قال الحافظ العلائي في رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وهي منشورة يقول المصنف في الكويت بتحقيقنا وتعليقنا، تحقيق الشيخ وتعليق الشيخ محمد الأشقر، وله رسالة أخرى تتكامل في موضوعها مع هذه الرسالة عنوانها منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة، وقد حققناها أي حققها المصنف رحمه الله أيضا، وعلقنا عليها تعليقات مهمة. إذن انتهينا في موضوع قول الصحابي يكون حجة، لكن على 6 درجات. إذا كان قول الصحابة أجمع الصحابة فهذا يقدر خلاص يؤخذ به بلا، والأمر الثاني إجماعه الخلفاء الأربعة، الأمر الثالث قول الصحابي وسكت عنه بقيته صاف هذا إجماعه سكوتي، القول الرابع ما قاله الصحابي ويحال أن يقال هذا من إيه من رأيه، القول الخامس ما قاله الصحابي برأيه وخالف إيه غيره، والقول الخامس ما قاله الصحابي برأيه ولم ينتشر هذا إيه السادس ولم ينتشر هذا الرأي. بهذا نكون قد انتهينا إلى نهاية الدرس 25 من دروس أصول الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.